أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
التحلل من العمرة، ماذا يفعل بعد أن يتحلل الإنسان، سواء كان متحللا متمتعا أم أنه انتهى من السعي إذا كان قارنا ومفردا كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحجيج على نوعين. المتمتعون إذا طافوا وسعوا يكون هذا عمرة لهم، وبالتالي يقصرون ويتحللون حتى يأتي في اليوم الثامن ضحى يوم الثامن، فيلبسون الإحرام مرة أخرى ويحرمون مرة أخرى ويلبسون ملابسه في اليوم الثامن ضحى. اليوم الثامن هو يوم التروية. النوع الثاني المفرد والقارن، فهؤلاء إذا طافوا بالبيت وسعوا فإن الطواف طواف القدوم المستحب، والسعي سعي الحج الواجب، ولكنهم لا يقصرون ولا يحلقون ويبقون على إحرامهم، وفلا يلبسون مخيطا ولا يتطيبون ولا يقربون النساء. فإذا جاء في اليوم الثامن انتقلوا إلى منى مباشرة، ولا يحتاجون إلى تجديد إحرام، لأن الإحرام الأول لا زال ثابتا في حقهم.
الذهاب إلى منى في هذا الوقت هل يعتبر واجب أم مستحب؟
قبل هذا المتمتع يجوز له في هذه المدة أن يفعل أي شيء بما يتعلق بمحظورات الإحرام، إلا ما يتعلق بقتل الصيد إذا كان في داخل حدود الحرم، فيجوز له أن يطأ زوجته، ويجوز له أن يقلم أظافره وأن يتطيب وأن يأخذ من شعره، إلا إذا كان يريد أضحية فإنه يجتنب الأخذ من شعره وأظافره. في اليوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن فإن المفرد والقارن يبقون على إحرامهم وينتقلون إلى منى في ضحى اليوم الثامن. المتمتع يحرم لحجه. من أين يحرم؟ يحرم من موطن سكنه. لا يشرع له أن يذهب إلى الحرم، ولا إلى تحت الميزاب، ولا إلى أن يحرم من الميقات، لا، يكفيه أن يحرم من مكانه. وهكذا أهل مكة يحرمون من بيوتهم. نعم،
يلبي تلبية عادية، اللهم لبيك حجا.
نعم، يقول لبيك اللهم حجا. نعم، وبعد ذلك ينتقل الحجيج إلى إلى منى في ضحى اليوم الثامن.
هذا السنة؟ ذهابهم في الوقت هذا.
الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة مستحبة، والمبيت في منى يوم الثامن ليلة التاسع ليلة عرفة في منى هذا من المستحبات. ويستحب له أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة أوقات في منى. يستحب له أن يصلي خمسة أوقات.
يجمعها أم يصلي كل فرض قصر؟
المستحب أن يقصر الرباعية وأن يصلي كل صلاة في وقتها. جميل. كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي نحب أن نؤكد عليها أن صلاة الحاج في منى في اليوم الثامن أحب إلى الله عز وجل من صلاة الإنسان في المسجد الحرام.
آمين.
ونشير إلى مسألة هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يتردد على الكعبة ليصلي حولها، بل كان يصلي في المكان الذي هو نازل فيه، كان ينزل في الأبطح، فكان يصلي الصلوات في ذلك الموطن، ولم يكن يذهب يوميا إلى مسجد الكعبة. ولذلك نقول المستحب لكل حاج أن يصلي الصلوات في أقرب مسجد حوله. بعض الحجاج يشتغل في هذه الأيام بكثرة العمرة، ويذهب إلى أدنى الحلفة يعتمر، مرة لأبيه ومرة لجده ومرة فنقول مثل هذا ليس من المستحبات. أولا ليس من فعل الصحابة، ثم ثانيا يفوت على نفسه الأجر الفاضل، فالصلاة في تلك المواطن أفضل من العمرة. والأمر الثالث أن الحاج عندما يكثر الذهاب والمجيء قد يؤثر على صحته. أو يحصل صحيح. تصادم بالسيارات ويؤثر على شيء من بدنه، فلا يتمكن من أداء الغرض الأساسي الذي قدم من أجله وهو الحج. فينبغي بالحاج أن يحفظ صحته ويحفظ بدنه ليؤدي فريضة الحج على أكمل الوجوه. وإذا جاء اليوم الثامن ماذا يفعل الناس في منى؟ نقول يستحب لهم الإكثار من التلبية في هذا اليوم الفاضل، ويرفع الرجال أصواتهم بهذه التلبية، ولا بأس من أن يتذاكروا الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.
نعم. بالنسبة لقصر الصلاة، هل يشمل هذا أيضا أهل مكة؟
أهل مكة موطن خلاف بين الفقهاء، هل يقصرون في منى والمشاعر أو لا؟ ففي مذهب الإمام مالك أنهم يقصرون، وعند الجمهور أنهم لا يقصرون، والمستحب هو عدم قصر أهل مكة. وأما في عرفة ومزدلفة فإنهم يجمعون الصلاتين بدون قصر. وإذا كان الإنسان قد ورد من خارج مكة وهو في مهمة كمهمات العمل أو الحجاج أو نحوهم، فهؤلاء ليسوا من أهل مكة، وبالتالي لا حرج عليهم في أن يقصروا الصلوات في المشاعر، خصوصا أنهم بعد الحج سيغادرون مكة مباشرة.
نعم. طب لو أردنا نعود قليلا، لماذا سمي هذا اليوم يوم التروية؟
يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا يجلبون المياه فيه ليغتنوا بذلك في أيام التشريق، فلا يكون هناك حاجة للماء وجلبه بعد هذا.
جميل. طيب ننتقل إلى اليوم العظيم اللي هو يوم عرفة.
يوم عرفة هو اليوم التاسع. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صلى الفجر في ميناء، ولما أشرقت الشمس ذهب حتى جاء إلى نمرة، وهي منطقة خارج حدود عرفة، وجلس، ضربت له قبة بنمرة، وجلس فيها حتى زالت الشمس، ثم ذهب إلى وادي عرنة فصلى في وادي عرنة خارج حدود عرفة، فصلى فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب الناس الخطبة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس، ابتدأ بالخطبة أولا ثم صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، وصلاته خارج حدود عرفة. فلما فرغ من الصلاة ركب ناقته وأتى حتى جاء خلف الجبل، لم يصعد الجبل صلى الله عليه وسلم، ودعا الله جل وعلا وهو على ناقته، لم ينزل من الناقة، ولم تضرب له قبة في عرفة، وليس له مكان فيه، وإنما أضحى لله عز وجل ودعا حتى غربت الشمس، ثم ذهب إلى المزدلفة. هذا هو الهدي النبوي في هذا اليوم. ولذلك نقول الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والجمهور على أنه لا يبتدئ وقت الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، وفقهاء الحنابلة يقولون بأنه يبتدئ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. والأظهر هو قول فقهاء الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قبل ذلك. وإذا غربت الشمس فالمستحب للإنسان الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذا الموطن الفاضل، وهذا الموطن من المواطن التي حري أن يستجاب الدعاء فيها، وحري أن يعظم أجر الإنسان فيه، وأن يكون سببا من أسباب مغفرة ذنوبه. واشتغال الإنسان بالأحاديث التي تكون مع الآخرين بما لا ينفع، لا شك أنه مخالف لما قصدته الشريعة من تعظيم هذا اليوم. كذلك اشتغال الناس بكثرة المأكولات أو بكثرة النوم في هذا اليوم ليس من الأمور المستحسنة، بل ينبغي بالعبد أن يكون حريصا على أن يكون يقظا في هذا اليوم، متصلا بالله عز وجل، عارضا حوائجه على رب العزة والجلال، مثنيا على ربه، ذاكرا له بالأوصاف التي ترفع درجته عند ربه جل وعلا. هذا الموطن وهو الوقوف بعرفة لا ينبغي بالعبد أن يكون مؤذيا للآخرين فيه، ويجتنب أنواع الأذية بكلام أو بتدافع أو بشجار حول مكان أو حول طعام أو غيره، لأن هذا الموطن هو موطن المباهات، ومن ثم لا يحسن بالإنسان عند عرضه لنفسه على ربه أن يظهر نفسه بهذه المظاهر غير المرغوب فيها.
نعم. طيب الاشتغال في مثل هذا اليوم مثلا بسقي الحجيج أو إطعامهم مثلا أو غيرها، هل هذا مخالف للسنة؟
لا، ليس مخالف للسنة.
نعم.
بل هو من السنة. أم عطية أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم لبنا فشربه في هذا الموطن، هذه سقيا، فبل هذا من الأعمال الصالحة التي يعظم أجر الإنسان فيها، خصوصا إذا كان هناك حاجة من الناس. لكن ينبغي أن يلاحظ أن لا يكون هذا العمل سببا من أسباب أذية الآخرين. بعض الناس يريد الإحسان فيقوم بتوزيع أطعمة، هذه الأطعمة لا تكون مقبولة عند الحجيج فيقومون بقذفها في الطرقات، فتكون سببا من أسباب امتهان النعم ومن أسباب أذية الحجاج. وهكذا أيضا قد يكون إلقاء العلب التي يشربها الناس سببا في من أسباب التأثير والأذية على بقية الحجاج، فيختار الإنسان الإحسان الذي ليس فيه أذية.
بعض الحجاج يصر على أن يقف في الجبل في وسط عرفة، هل هذا أيضا مستحب أم لا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل ولم يرقه، ومن ثم نقول ليس من الهدي النبوي صعود هذا الجبل، ليس من السنة صعود هذا الجبل. من صعد الجبل يقصد بذلك التقرب لله عز وجل وظنه قربه وطاعة فقد أخطأ وفعل بدعة، خصوصا أن بعض الناس قد يفعل شيئا من الشركيات في هذا الموطن.
صحيح.
فيدعو غير الله، وقد يطلب من الشخص الذي على الجبل أن تغفر ذنوبه وأن يتجاوز عنه. وهكذا قد توجد تصرفات بدعية، بعض الناس إذا وجد هذا الصخرات هذا الجبل تبرك بها وظن أن فيها بركة وأخذ شيئا من هذه، كلها بدع مخالفة للهدي النبوي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فإذا وقف الإنسان في أي موطن من مواطن عرفة أجزاه هذا. حدود عرفة واضحة المعالم، خصوصا أنها في هذا الزمان قد وضعت لها لوحات بارزة، فيحد عرفة من جهة الغرب وادي عرنة وهو واضح المعالم، ويحدها من الجهة الشرقية والجهة الشمالية جبال كبيرة، ويحدها من الجهة الجنوبية حدود واضحة أيضا عليها علامات بينة.
هل هناك دعاء مستحب في هذا اليوم أم أي دعاء يدعو به الإنسان؟
الصواب أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص هذا الموطن بدعاء خاص، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلته أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي لفظ قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا ضعيف الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. وحينئذ يدعو الإنسان بما حضر في قلبه، ويحرص على الأدعية الجامعة التي تتضمن خيري الدنيا والآخرة.
هل يلبي في هذا اليوم؟
النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه الدعاء، وكانت التلبية من النبي صلى الله عليه وسلم حال الانتقال وحال تغير الأحوال كان يلبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهابه من عرفة استمر على التلبية حتى رمى جمرة العقبة. ومن هنا فإن التلبية تكون عند اختلاف الأحوال ركوبا نزولا صعودا نحو ذلك.
جميل. بعض الناس يبكر في الدخول لعرفة يأتيها من الليل يبيت فيها، وبعض الناس يتأخر في الدخول لعرفة إلى قبيل الغروب، ما الحكم في هذا وهذا؟
تنوع الناس واختلاف وقت دخولهم لعرفة ليس من الأمور المذمومة، بل هذا فيه تحقيق لمقصد شرعي، وهو تنوع الناس واختلاف أوقاتهم، وبالتالي لا يحصل تصادم وتضاد. بعض الناس يذهب من الليل ليحتاط في هذه العبادة وليكون نشيطا في أوقات الدعاء، لأنه إذا جاء من الليل ارتاح وهدأ ولم يحتاج إلى تنقل، فبالتالي يكون هذا أدعى إلى حضور قلبه وإلى تمكنه من دعاء الله عز وجل. لا شك أن مثل هذا من الأمور المستحسنة، خصوصا إذا جمع الإنسان بين الأمرين، المبيت في منى وبأن يصلي صلاة الفجر في منى ويغادر مباشرة إلى عرفة ليجمع في ذلك بين الحسنيين، وهو الوقوف بعرفة على بنشاط وقدرة، والمبيت في منى ليلة عرفة.
نعم، مرتبط بهذا يعني وحددنا وقت الوقوف بداية وانتهاء كذلك.
نعم، وقت الوقوف بالنسبة للبداية فقهاء الحنابلة يقولون من طلوع الفجر، والجمهور يقولون من الزوال.
نعم،
وتقدم الكلام في هذا ورجحنا أنه يبتدئ من طلوع الفجر، ينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر في اليوم العاشر. من وقف لحظة قبل طلوع الفجر في عرفة فإن حجه صحيح ومجزئ.
نعم، ولو مرورا.
ولو مرورا. أما وقت الوجوب فالجمهور يقولون يجب على الحاج أن يقف لحظة من الليل، فبالتالي يبقى إلى غروب الشمس. وبعض الفقهاء اختار بأن الوقوف إلى غروب الشمس ركن لا يتم الحج إلا به، وبعضهم قال هو سنة، وأعدل الأقوال القول بالإيجاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس وانتظر غروب الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم.
جميل. طيب، لو أردنا نقول مثلا فيما يتعلق ب خروج الإنسان مثلا من عرفة، مثلا إذا كان مضطر مثلا ذهب إلى لقضاء عمل ما ثم عاد إليه مرة أخرى، هل يؤثر هذا في وقوفه؟
الوقوف بعرفة كما تقدم شعيرة ينبغي بالإنسان ألا يفرط فيها.
هنا.
وبالتالي يضبط نفسه ويقف في عرفة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
و إذا خرج الإنسان لحاجة لا يمكنه تفويتها وجب عليه قبل غروب الشمس وجب عليه أن يرجع، فإذا رجع قبل غروب الشمس أو رجع بالليل لم يجب عليه شيء، وإذا لم يتمكن من الرجوع فعند الجمهور عليه دم لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الوقوف لحظة بالليل في عرفة. الوقوف في عرفة لا يشترط له نية، لو وقف نائم يعني مر بالنائم في عرفة هو لم يشعر، أو مر الإنسان بعرفة وهو لم يعلم بأن هذا المكان عرفة، فحينئذ يجزئه هذا لأنه لا يشترط له نية.
جميل. طيب، انصرف الحاج من عرفة الآن، ما الذي يستحب له في هذا الفترة؟
نعم، إذا انصرف يستحب أن يخرج الناس بهدوء و ألا يكون هناك عجلة، ولا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة وسمع صوتا وجلبة فأشار إلى الناس بالسكينة، قال السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاعة، وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق يعني سيرا بطيئا، فإذا وجد فجوة يعني مكانا فسيحا نص يعني أسرع قليلا في مشيه. وجميع الطرق التي تكون بين عرفة ومزدلفة طرق صحيحة للانتقال فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار طريقا، لكنه لم يختر ذلك الطريق لذاته وإنما لكونه أسهل في طريقه، فأي طريق سلكه الإنسان فإنه حينئذ لا حرج عليه فيه ويكون محققا للسنة في هذا. بعض الناس قد يظن أن المشي بين المشاعر أفضل، فنقول الصواب أن الركوب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب، ولأن الحاج يحفظ بذلك بدنه، إلا أن يكون المشي أسهل، فإن بعض الناس قد يعدم وسيلة الركوب، أو تكون
الزحام شديد،
أو يكون الزحام شديدا، فيكون المشي أسهل للحجيج وأريح لهم، حينئذ نقول يختار الحاج ما يكون أسهل له في حجه وأيسر له وأكثر تحقيقا لمناسك الحج.
طيب وصل الحاج إلى مزدلفة، ما الذي يستحب له الآن؟
نعم، في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي، والصحابة منهم من يلبي ومنهم من كان يكبر، ولم يعب بعضهم على بعض. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة صلى صلاة المغرب، ثم أمر بالرحال فأنزلت، ثم صلى صلاة العشاء مقصورة ركعتين. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بات إلى أن طلع الفجر فصلى صلاة الفجر، ثم دعا الله جل وعلا في ذلك الموطن العظيم حتى أسفر، وغادر المزدلفة قبل طلوع الشمس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستحب أن يؤخر الإنسان صلاة المغرب وصلاة العشاء حتى يصل إلى المزدلفة، لكن إذا انتصف الليل والإنسان في الطريق فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة قبل انتصاف الليل، لأن الوقت الاختياري لصلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل. وليلاحظ أن انتصاف الليل هو ليس هو الساعة 12، فإن انتصاف الليل قد يزيد عن 12 وينقص بأن يحسب ما بين تقدير وقت صلاة نصف الليل، يحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيقسم على 2، فبذلك يعرف وقت انتصاف الليل. هكذا أيضا ينبغي أن يلاحظ أن بعض الناس قد يخشى من فوات وقت صلاة المغرب والعشاء فيصلي في عرفة قبل انتقاله، فنقول هذا جائز ولا حرج فيه، خصوصا إذا خشي من فوات وقت صلاة العشاء. إذا وصل الإنسان المستحب أن يبتدئ بالصلاة، إذا وصل الإنسان المزدلفة فالمستحب أن يبتدئ
بالصلاة. نحن نشاهد البعض أول ما يصل يبدأ بجمع الحصى.
نعم، جمع الجمار النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في الطريق غدا قبل دخول ميناء، جمع 7 حصيات فقط. فالمشروع أن يبتدئ الإنسان بالرمي بصلاتي المغرب والعشاء، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض الناس ربما في هذه الليلة بالذات يعني يقضون الوقت في الكلام، في يعني كأنها ليلة سمر كما يقال، لأنهم الآن انتهوا من الدعاء، فبعضهم يتفرغ للحديث والكلام إلى آخره. تسمع بعض الجلسات يكون فيها شرب شاي وقهوة إلى آخره، حديث متواصل لقد لا ينشغلون فيه بشيء من طاعة الله عز وجل. ما توجيهكم بهذا؟
أولا لابد من اجتناب معصية الله عز وجل.
نعم.
في الكلام بالغيبة وسب الآخرين والكلام في أنواع المعاصي لابد من اجتنابه، لأن هذا موطن عظيم، وقد نهى الله عز وجل المؤمنين عن الكلام الذي لا فائدة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ليصمت. نعم.
وخصوصا في هذا الموطن العظيم، وقد قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم.
والأمر الثاني، إذا اجتمع الناس وتحدثوا في شؤونهم أو في الأحكام الشرعية فلا حرج عليهم في هذا.
نعم.
ولا يلحقهم شيء من المأثم.
نعم.
فإذا لكن ينبغي ويحسن بالإنسان أن ينام في هذه الليلة.
نعم.
ليتنشط على أعمال يوم النحر، لأن يعني هناك أعمال كثيرة في يوم النحر، فحسن أن يتقوى الإنسان عليها بالنوم.
نعم.
لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في هذه الليلة، ولذلك كثير من الفقهاء يقولون المستحب ألا يصلي الإنسان في هذه الليلة، وآخرون قالوا باستحبابه، وذكروا أن عددا من الصحابة قد صلوا في هذه الليلة.
نعم.
والأمر في هذا واسع، ويصلي الإنسان الوتر والشفع قبل طلوع الفجر، والمستحب تأخيرها.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها.
نعم.
وهنا ملاحظة بودي أن يلاحظها الحجاج، وهو أن الإنسان قد يحتاج إلى دورات المياه، فيجد زحاما شديدا في دورات المياه في المزدلفة.
نعم.
بل إن بعضهم لا يتمكن من أداء صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بسبب الزحام على دورات المياه. فينبغي بالإنسان أن يبادر إلى هذه إلى قضاء حاجته والوضوء من أجل أن يتمكن من أداء صلاة الفجر في أول وقتها ليتفرغ لأنواع الذكر والدعاء.
الوقت تقريبا انتهى الآن، لكن أحيانا بسبب الزحام يفوته المبيت بمزدلفة، ما حكم من حدث له ذلك؟
المبيت بمزدلفة من الواجبات يسقط عن أهل الأعذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار في ترك البيتوتة في منى ومزدلفة تماثلها، ومن ثم الأظهر أنه لا يلحقهم حرج من حبسه السير. بعض الفقهاء يقول بأن المبيت بمزدلفة ركن، لكن الذي يظهر أنه واجب وأنه يسقط عن أهل الأعذار.
بقي أقل من دقيقة، الانصراف من عرفة من مزدلفة إلى منى.
الانصراف من المزدلفة إلى منى يكون بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس. كان أهل الجاهلية يبقون حتى تسفر حتى تطلع الشمس، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين في هديه، وقد خالفهم في مواطن، منها أن أهل مكة في الجاهلية كانوا لا يذهبون إلى عرفة لأنها من الحل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة، وخالفهم في مواطن كثيرة. في الطريق هناك وادي يقال له وادي محسر، هذا هو الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، فيشرع الإسراع في هذا الوادي لأنه من مواطن العذاب، ليتذكر الناس قدرة الله على إيقاع العقوبة بمن حارب أولياءه وأراد أن يصد عن دينه. وكذلك يشرع للناس أن يلتقطوا الجمار في الطريق بين المزدلفة ومنى.
الصيام يوم عرفة هل هو مستحب للحاج أم لا؟
ليس من المستحبات للحاج أن يصوم يوم عرفة، وإنما هو من المستحبات لغير الحاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا كما في حديث أم عطية الذي أشرنا إليه. وأما بالنسبة لأهل الأمصار فيستحب لهم صيام يوم عرفة، وصيامه يكفر سنتين.
جزاك الله خير، شاكركم مقدرين مع الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر أمورهم أن يبعد عنهم الزحام.
نعم. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، الشكر لضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء السابقة من المملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. موعدنا معكم في حلقة جديدة غدا إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.